لا زلنا في تفسير أي آية؟
نعم شيخنا، لا زلنا في تفسير الآية من سورة آل عمران، الآيات الأولى، وصلت بنا القراءة إلى وقال علي بن أبي طلحة في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، عن ابن عباس.
وهي قوله تعالى نعم ولا الشهر الحرام.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله.
طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من ما هو عجيب وليس له صلة إلا بالاتفاق مع القدر، وهو أن نبدأ شهر رجب ثم نأخذ قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، ويعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه ونهي الله عن تعاطي ما حرم الله بالقتال وغير ذلك. وهذه الآية تدعونا حينئذ إلى أن نبدأ إخواننا بسؤال، ما الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل منهما؟ نعم، الجواب عندكم. نعم، الأخفافة. نعم،
تفضل افتح المايك يا أخ. تفضل افتح المايك. الأخ شجاع، تفضل افتح المايك.
الأخ شجاع تفضل. ما شاء الله، وعمر القرشي،
افتح المايك يا أخ شجاع.
نبي حنا الأخ عمر القرشي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من قريش ولا تعلموا. نعم يا أخ عمر.
تفضل يا أخ عمر.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، تفضل.
حياك الله شيخ. بالنسبة للأشهر الحرم تكون في أشهر الحج، أشهر الحج تكون في أشهر الحرم.
أشهر الحج تكون في أشهر
الحرم، شوال وذي القعدة وذي الحجة.
لا الآن حتى لا يعني سمي لي الأشهر الحرم ثم سمي لي أشهر الحج. أشهر الحرم ما هي؟
الأشهر الحرم شوال، وذي القعدة، لا ذي القعدة ذي الحج ومحرم.
ذو القعدة ذي الحج ومحرم ورجب، أحسنت. طب أشهر الحج
ورجب.
أشهر الحج،
أشهر الحج شوال، شوال وذي القعدة وذي الحجة.
كله ولا عشر؟
عشر ذي الحجة.
إيه في خلاف، هل كلها نص عليها الرسول ولا فيه بعضها نص عليها النبي وبعضها من علماء الصحابة؟
لا، بعضها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الذي نص عليه النبي؟
في أشهر الحج،
الأشهر الذي نص عليها النبي، الحرم ولا الحج اللي قال فيها النبي تراها كذا وكذا وكذا.
النبي نص على أشهر الحرم، نص عليها الأربع،
الحرم نص عليها في حديث أبي بكر في صحيح البخاري، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله
السماء،
ثم ذكر
إنها أربعة،
أي ثم نص عليها وأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. أحسنت. طيب الثاني من نص عليه؟ ناخذ غيرك.
الثاني بالنسبة طيب.
الثاني الأشهر، أشهر الحرم، ناخذ أبو عبد الأشهر، أشهر أشهر الحج، خلنا ناخذ أبو عبد الله يسري أشهر
نعم.
الحج
حديث ابن عمر شيخنا،
حديث أثر ابن عمر صحيح،
أثر ابن عمر نعم.
أثر ابن عمر. طيب ولما اختلف العلماء في أشهر الحج، قال بعضهم شهر الحج كامل وبعضهم قال العاشر، كان الراجح قول من؟
قائلين بالعشر،
العاشر لتنصيص الصحابي ابن عمر عليه. جيد. طيب سؤال أخير، ما ميزة شهر محرم الشهر رجب من جهة التعبد؟ ما هي العبادات المشروعة فيه؟ خلينا نشوف الإخوان، وقد دخلنا في الشهر الحرام. أولا ما معنى كونه شهر حرام؟ ثانيا ما هي ميزة رجب بالذات في باب العبادات؟ نعم الأخ عبد العزيز بن أحمد،
تفضل يا أخ عبد العزيز. افتح المايك من عندك.
نعم
تفضل.
العمرة فيه
اي، لكن الأشهر حرم عموما، اولا ما معنى كون حرم يعني وش الميزة يعني فيها؟
الذنوب معظمة فيها،
الذنوب معظمة فيها والعقوبة اشد. طيب وهذا الأثر مروي عن ابن عباس، عظمهن فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل، صحيح علي بن أبي طلحة. طيب رجب بالذات فيه،
فيها العمرة،
العمرة لورود ذلك على الصحابة كعمر بن الخطاب، وفيه رجب أيضا صيامه.
لا صيام، لا
صيام مكروه إلا أن يضم إلى آخر كما ذكر الحنابلة. طيب وفيه ما في الأشهر الحرم، ما في الأشهر الحرم. نعم طيب جيد، إذن لنبدأ القراءة، نبدأ القراءة. نعم
بسم الله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخ ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام الآيات. ثم قال رحمه الله
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل القتال فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا، وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم.
حكى الإجماع نعم.
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا، وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عاداها من الأنعام، وليعلم
عما عاداها أو عداها.
أحسن الله إليكم شيخ،
من الاعتداء ومن العدوان. نعم
لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعى، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده، وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال وحدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مطرف بن عبد الله وقوله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
إذن ولا القلائد، لا تستحل القلائد التي يصنعها أهل الجاهلية من أنهم يأخذوا من أوراق أو أشجار الحرم ويتقلدونه لكي يأمنونه، لأنه قد نهى عن التعرض ليش لشجر الحرم من جهة، وأن هذا سيكون تشبه بأهل الجاهلية، تشبه بأهل الجاهلية، فنهوا عنه. وأما إهداء البيت فمتى يكون؟ السؤال الجميع ممن كان يتابع معنا يا أبواب الحج، متى في باب المناسك وفعل المحظور وترك المأمور يجب أن يكون الهدي بالغ الكعبة، سواء كان مستحبا أو واجبا، ومتى يكون ولو خارج الحرم الذبح فيما يتعلق بالحج. نعم
نعم شيخنا
تفضل.
هديا بالغ الكعبة أي يذبح في حدود الحرم،
متى يكون في حدود الحرم أو في مكة هديا بالغ الكعبة؟
إذا كان كفارة،
إذا كان كفارة فعل محظور
ترك مأمور.
طيب، ترك مأمور بمعنى أنه لو ترك الإحرام من الميقات هذا ترك مأمور، فيفتيه الشيخ أن عليك ذبح في داخل مكة. طيب، أما فعل المحظور فالنبي لما قال لما مر بي لكعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة مر وانقم ليتنأثر على ثوبه وقال ما ظننت أن يبلغ منك الأذى إلى هذا، احلق رأسك وانسك شاتا وصم 3 أيام إيش الثالث وأطعم 6 مساكين
نعم
كل مسكين نصف صاع، صحيح؟
نعم.
طيب، إذن ما اشترط عليه أن يكون هذا داخل الحرم؟ ما اشترط عليه أن يكون هذا داخل الحرم، فإذا فعل المأمور في هذا غير ترك المحظور أو فعل المحظور. نعم. طيب، وأيضا المستحب أن يرسل الرجل هديه، قد أوصى لا يترك الهدي كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، لم يكن النبي إذا أرسل هديه من المدينة يعني إلى مكة وهو مقيم في المدينة يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، هذا أيضا يبلغ به إلى
كعبة.
نعم، أكمل.
قال رحمه الله وقوله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا. قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 90 لما أمر الصديق على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان يعني من توجه إلى البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له أو يعرضوا لمن مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
الآية سؤال: إنما المشركون نجس، فهل هذا يدل على نجاسة ريق المشرك وعرقه، أم أن هذه النجاسة معنوية؟ وما الدليل على أن هذه النجاسة معنوية؟ الأصل الحقيقة هو النجس، قال في الهر: ليس بنجس إنه من الطوافين، وحملناه عن النجاسة الحقيقية. لماذا نحمل هذه النجاسة المعنوية والأصل الحمل على الحقيقة؟ الأصل الحمل على الحقيقة. أرجو أن تكون الإجابة مفصلة، فلا يجيب الواحد عن جزء ويترك الآخر. إذا كان الإنسان يستحضر إجابة مفصلة فليجيب، ما الصارف من الأصل الحمل على الحقيقة حتى يأتي دليل يصرف إلى ما يسمونه مجاز. فهنا نأخذ كلام الأخ حسن الثماني. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نجاسة يا شيخ نجاسة معنوية،
لأن صحيح.
والدليل يا شيخ أن الله عز وجل أحل الزواج الكتابية، زواج المسلم بالكتابية وهي مشركة، لو كان نجاسة عينية لا كان في مشقة في الغسل ولا
صح. طيب في دليل آخر على أهل لأن هذا دليل على أهل الكتاب، هذا فيه دليل على أهل الكتاب.
عليه أن يسلم غسل الأواني. أرض القوم الأهل أفأنا أكل في آنيتهم.
طيب هذا دليل علينا معناها، لأنه قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. هذا حديث أبي داود.
لأنه قد يكون يشربون فيها الخمر يا شيخ فقط ليس.
إيه لأنه قال إن نشرب فيها الخمر، ولم يقل اغسلوها لأجل أنهم تعاطوها بأيديهم، وإنما لعلة الخمر، ويشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير لهذه العلة، ولم يقل مطلقا اغسلوها. قال: كنا نغزو مع النبي فنصيب من آنية المشركين، فلا يأمر النبي بغسلها أو كما ذكر.
طيب وردت النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى في المسجد.
إيه ثمان من أثان. على كل حال ما أظن فيه دليل أبلغ من كون النبي أمسك وخنق السيد وكبير الكفار وقائدهم إلى النار إبليس أو الشيطان لما جاء يقطع صلاته فأخذ به فخنقه حتى أن ورد اللعابة والشيطان أكبر مشرك أكبر كافر. إذا كان الشيطان وهو الشيطان وجد أنه برد لعابه واصل صلاته ما غسله فدل أن النجاسة هنا معنوية. واضح؟ نعم أكمل أحسنت أكمل يا أخ أبو عبد الله.
نعم شيخنا. قال رحمه الله وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فنفى المشركين من المسجد الحرام من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت. قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت. فنسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم. قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المضفرة المضفرة. نعم. قال وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد
يعني اختار الجريد أن هذا إذا فعله أحد منهم فلا تتعرضوا إليه لأنه يريد الأمان على طريقته. نعم أكمل.
نعم. قال وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجب، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية. على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم أكمل.
قال أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف
وهذا محك واختبار بلاء عظيم. أحيانا يدعو الإنسان البغض إلى ظلم من أبغضه، فلا ينبغي الإنسان يعتدي. فإنسان أبغضك أو أنت أبغضت إنسان عفوا، لا تمنعه ويجي مثلا يصلي في مسجدك كإمام مسجد، نعم، وأن تبغضه تقول شوف لك مسجد ثاني يصلي فيه، كما سمعت من يفعل ذلك من الحزبيين، يحط اثنين عند الباب ويقول وشوف من أبغضوه يقول لا تدخل تصلي في المسجد هذا. نعم لو كان مثل طريقة مالك يدخل يحرش الناس ويذكر لهم أشياء تناقض الشريعة، نعم هذا مثل بوم ثوم بصل، لكن لمجرد أنه يبغضونه يقول لا تدخل تصلي في بيت من بيوت الله. كيف يحملكم البغض على منعهم سواء من الحرم أو منعهم من بيوت الله؟ ما يجوز هذا التحكم، هذا كأنكم تدخلون في الشرع أنتم، بأي حق تمنعوا؟ نعم أكمل.
قال رحمه الله أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد وفي كل أحد في كل حال. وقد قال
طيب الحزبيون الحزبيون الآن يقولون للسلفيين لما يسمعون الشيخ مباز مثلا يقول أسامة بن لادن ليتب من طريقته الوخيمة، يقولون أنتم ظلم بغات يا سلفيين، أنتم مرجئة مع الحكام خوارج مع المشايخ، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعتلوا. أنت تذكر القاص هذا بالذم تقول حرش الناس الخروج على الأمر وفعل، وتنسى ما هو عليه من الدعوة للصدقة وإلى آخره. أليس الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا؟ ما الجواب عليهم؟ يقول هذا خالف يخالف الآية. شنآن بغض، أنتم تبغضون القصاص وكذا، لا يحمل لكم شنآن هذا شنآنهم على لا تعدلوا فيه. جواب تفضلوا.
نعم شيخنا.
خلينا نشوف من نخلي هذا عندك تركي أبو جدايل.
تفضل يا أخ تركي.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
الله يحفظكم الشيخ. كون ندعي العدل هذا الدعم لبدعتهم، بدعة الخروج وبدعة المنهج الذي هم عليه.
كيف يعني العدل؟ خلاص احنا بغضناهم لأجل الخروج، ألا نعدل؟ ليش ما نثني عليهم بالأشياء الثانية نعدل؟ ليش نركز لا على الدم؟
لأن الثناء
الآية تقول لا يجرمنكم.
نعم لأن الثناء
الثناء عليكم.
لأن الثناء عليهم تغرير بهم.
جيد، إن في الثناء تغرير. طيب ألا تذكر منهج السلف حينئذ؟ أليس من منهجهم أنهم إذا ذموا كالإمام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد لما نهى عن مجالسة الصبيغ، صبيغ عنده أشياء يعني بها خير. ما قالها إذا الإنصاف مع أهل البدع ذمهم إطلاقا للتنفير منهم واتباع منهج السلف، لأن إذا ما قلنا هذا هو العدل التنفير منهم اتهمنا السلف بالظلم، والنبي أمرنا باتباع السلف ولا
نعم.
ولأن في ذكر هذا كما قال شيخنا صالح الفوزان في ذكر محاسنهم تغرير بهم كما ذكرت، تغرير بهم ومقصود الشارع التنفير عنهم. نعم، وهم بالضبط في هذا لا يعرفون ميزان العدل ويتبعون شيخهم الكبير الخارجي الذي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لم تعدل يا محمد. كان العدل والسنة أن يعطي أناس دون أناس يتألفهم، فهذا جعل فعل النبي ليس بعدل، الغبي الكافر وطعنة في قسمة النبي. كذلك الآن من جاء إلى السنة التي مشى عليها السلف في التنفير من أهل البدع فقال ليس بعدل، بالضبط نفس الشيء، لأن ما ورد عن السلف فهو سنة كما قال الإمام أحمد. نعم، فهو سنة، فهو الآن يقول هذا ليس بعدل، فهذا يدل أن القوم يذهبون ويتدينون إلى ما استحسنت عقولهم لا إلا احتكام لدين الحي القيوم الحكيم العليم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض السلف ما علمت من عصى الله فيك بمثل ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعد به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عفان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه رضي الله عنهم حين صدوهم المشركين عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية والشنآن هو البغض قوله قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآن بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل. وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ بها، ومنه قول الشاعر وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإلا ما فيه ذو الشنان وفندا، وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نقف عند وتعاونوا على البر والتقوى، نقف عند هذه الآية نسألكم عنها الدرس القادم، لنسألكم عنها الدرس القادم بحول الله وقوته أسئلة في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، لأن فيها مسائل وضوابط أكثر الناس في جهل، في جهل عنها، مثل ما لو حضر السوق ينصب بسبب عيد الكريسماس، فهل يجوز يذهب يشتري من ذلك السوق أو لا؟ شركة ترمم البنوك، فهل يجوز أن أرمم البنك بما لا يدخل في أساسيات البنك من أعمدة ومن ومن؟ فكثير من الناس يحتج بهذه الآية ولا تعاملوا مع العدوان مثلا أو تعاون عبر تقوى على جانب كبير من الخطأ ولا يدركون ضوابط ذلك، فيحتاج بتعاون على البر والتقوى في أشياء نعم محدثة، مثل المسعود رآهم يتعاون فيما بينهم على ذكر الله بالحصى فأنكر عليهم. فالمقصود ليس كل تعاون جائز، في نوع من التعاون وإن كان ظاهره البر لكنه محرم وهو سوء تعاون سوء، كما مثل الإمام مالك في القراء ببدعة القراء بالإدارة، فيتعاونوا على سماع القرآن بين يدور بينهم آيتين آيتين آيتين، يقول نتعاون عشان نبقى في الحلقة ساعتين نقرأ، لو واحد قارئ بس لملينا منه، فيدور القرآن آيتين آيتين آيتين، هذا تعاون. لكن ما حبه مالك، ما حبه، قال بدعة، ليس كل تعاون كما سيأتي إن شاء الله معنا يكون كذلك. طيب
مسند
واحد هذا نقرأ في المسند، لكن الليلة لا تنسى كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، نعم الليلة كتاب التوحيد. طيب مسند رقم 5 الحديث
2504
2504. ومما أذكر في التعاون عند الحزبيون، عند الحزبيين ما يسمونه بالفطور الجماعي وقيام الليل الجماعي. بكرة عندك يا فلان نتعاون في بيتك، سوي جدول قيام الليل عندك، طيب وفطور الاثنين عند فلان، وفطور الخميس عند علان، وهكذا طوال السنة. يقول والله نشطنا لما صرنا نتعاون في الفطور الجماعي، فطر كل واحد منا الوحدة كسنة. هذه طريقة مبتكرة جيدة يرونها للاستمرار في العبادة، تعاون تعاون. يوم الاثنين الفطور عند فلان، يوم الخميس الفطور عند الله. يقول هذا القربة هذه من التقرب إلى الله بالاجتماع على الفطور في بيت كل إنسان والمداومة عليها، فإن هذا يكسبنا قوة ونشاط إلى استمرار في الصوم، هذا شيء طيب. ناسين أن الأصل في العبادات وهيئاتها وأسبابها، نعم وكيفياتها، التوقيف حتى يأتي دليل على ذلك.